إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وزعمت طائفة من هؤلاء الاتحادية الذين ألحدوا في أسماء الله وآياته أن فرعون كان مؤمنا وأنه لا يدخل النار، وزعموا أنه ليس في القرآن ما يدل على عذابه بل فيه ما ينفيه، كقوله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قالوا: إنما أدخل آله دونه، وكذلك في قوله تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. قالوا: إنما أوردهم ولم يدخلها. قال: ولأنه قد آمن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ووضع جبريل الطين في فمه إشارة إلى الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن جبريل، لأن ذلك إنما كان من أمور الغيب، فأخبره جبريل أنه كان يضع من حال البحر في فمه في ذلك الحين مخافة أن تدركه الرحمة. فوضع جبريل الطين في فمه لا يرد إيمان قلبه، هكذا يقولون أي هؤلاء الاتحادية. هذا القول الذي يقولونه كفر معلوم فساده بالاضطرار من دين الإسلام، لم يسبق ابن عربي إليه فيما أعلم، يقول شيخ الإسلام: لم يسبقه إلى هذا الكفر أحد من أهل القبلة، بل ولا من اليهود ولا من النصارى، بل جميع أهل الملل مطبقون على كفر فرعون. فهذا عند الخاصة والعامة أبين من أن يستدل عليه بدليل، فإنه لم يكفر أحد بالله ويدعي لنفسه الربوبية والإلهية مثل فرعون. ولهذا ثنى الله قصته في القرآن في مواضع، فإن القصص إنما هي أمثال مضروبة للدلالة على الإيمان، وليس في الكفار أعظم من كفره، والقرآن قد دل على كفره وعذابه في الآخرة في مواضع. فهذا ما شرع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة في بيانه، ردا على زعم هؤلاء الاتحادية أنه ليس في القرآن ما يدل على عذابه، بل غلوا في ذلك فقالوا: إن في القرآن ما ينفي عذابه، أي عذاب فرعون. قال: هذا منقوض، دل القرآن على كفره وعذابه في الآخرة في مواضع، أحدها قوله تعالى في سورة القصص: فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين، إلى قوله تعالى: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فأخبر سبحانه أنه أرسله إلى فرعون وقومه، وأخبر أنهم كانوا قوما فاسقين، وأخبر أنهم قالوا: ما هذا إلا سحر مفترى، وأخبر أن فرعون قال: ما علمت لكم من إله غيري، وأنه أمر باتخاذ الصرح ليطلع إلى إله موسى وأنه يظنه كاذبا، وأخبر أنه استكبر فرعون وجنوده في الأرض وظنوا أنهم لا يرجعون إلى الله، وأنه أخذ فرعون وجنوده فنبذهم فطرحهم فأغرقهم في اليم، أي في البحر، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، وأنه جعلهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأنه أتبعهم في الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فهذا نص في أن فرعون من الفاسقين المكذبين لموسى الظالمين الداعين إلى النار الملعونين في الدنيا بعد غرقهم المقبوحين في الدار الآخرة. وهذا نص في أن فرعون بعد غرقه ملعون، وهو في الآخرة مقبوح غير منصور، وهذا إخبار عن غاية العذاب، وهو موافق للموضع الثاني في سورة المؤمن، وهو قوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا إخبار عن فرعون وقومه أنه حاق بهم وأحاط بهم سوء العذاب في البرزخ، لقوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، فدل أن هذا العرض غدوا وعشيا على النار إنما هو بعد موتهم في البرزخ وقبل أن تقوم الساعة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. حاق بهم سوء العذاب في البرزخ، وأنهم في القيامة يدخلون أشد العذاب. وهذه الآية إحدى ما استدل به العلماء على عذاب البرزخ. وإنما دخلت الشبهة على هؤلاء الجهال لما سمعوا آل فرعون، فظنوا أن فرعون خارج منه. يعني لما سمع هؤلاء الاتحادية الجهال الوعيد والتشديد بالتعذيب في الآخرة وكذلك في البرزخ منصبا على آل فرعون، حسبوا أن فرعون بمبعده. فدخلت الشبهة على هؤلاء الجهال لما سمعوا آل فرعون، فظنوا أن فرعون خارج منهم. وهذا تحريف للكلم عن مواضعه، بل فرعون داخل في آل فرعون بلا نزاع بين أهل العلم بالقرآن واللغة، يتبين ذلك بوجوه. الحق أن الشيخ رحمة الله عليه قال: يتبين ذلك بوجوه أحدها، ويجوز أن تقول أحدها، ويجوز أن تقول أحدها، فتقول أحدها على البدلية بوجوه أحدها، وتقول أحدها على الاستئناف والبدء فهذا أحدها، ويجوز أن تقول أحدها يعني أعني أحدها أو إليك أحدها. المهم أن الشيخ رحمه الله قال: يتبين ذلك بوجوه، ولم يذكر إلا وجها واحد رحمة الله عليه، قال أحدها ولم يذكر ثانيها رحمة الله عليه. قال: أحد تلك الوجوه التي تدل على أن فرعون داخل في آل فرعون بلا نزاع بين أهل العلم بالقرآن واللغة، أحد هذه الوجوه أن لفظ آل فلان في الكتاب والسنة يدخل فيها ذلك الشخص. يعني إذا قلت آل فرعون دخل فرعون في آله، يعني في الآل، فدخل فرعون. إذا قلت آل فلان في الكتاب والسنة يدخل فيها ذلك الشخص، يدخل في آل فلان ولا يستثنى. مثل قوله تعالى في الملائكة الذين ضافوا إبراهيم: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. ثم قال: فلما جاء آل لوط المرسلون، قال يعني لوطا: إنكم قوم منكرون. وكذلك قوله: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. ثم قال بعد ذلك: ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ومعلوم أن لوطا داخل في آل لوط في هذه المواضع، وكذلك فرعون داخل في آل فرعون المكذبين المأخوذين. فبين رحمه الله تعالى بالدليل من الكتاب العظيم أنه إذا قيل آل فلان دخل ذلك معهم، أي فلان هذا يدخل معهم ولا يكون خارجا عنه. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر، فهل لم يكن لوط من الناجين من الذين نجاهم الله تبارك وتعالى بسحر، أم هو داخل معهم في النجاة؟ داخل معهم في النجاة. وكذلك: ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. جميعا وفرعون داخل في آله الذين حاق بهم سوء العذاب. فمعلوم أن لوطا داخل في آل لوط في هذا الموضع، وكذلك فرعون داخل في آل فرعون المكذبين المأخوذين. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كما باركت على آل إبراهيم. وهذا في الصحيحين، فإبراهيم داخل في ذلك. وكذلك قوله للحسن: إن الصدقة لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجه مالك وأحمد ومسلم والنسائي. فإذا لم يكن فلان داخلا فيما دل عليه آل فلان في أمثال هذه المواضع، فمعنى ذلك أن الصدقة تحل له دون آله صلى الله عليه وسلم. إن الصدقة لا تحل لآل محمد، يعني ولا تحل لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك لما دخل فوجد تمرة مسقوطة على فراشه وكان جائعا صلى الله عليه وسلم، فرفعها إلى فيه ثم لم يضعها فيه، وقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، لأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم داخل في ذلك، كما صليت على آل إبراهيم وكما باركت على آل إبراهيم، وكذلك قوله للحسن ابن علي رضي الله عنهما إن الصدقة لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم ولا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان القوم إذا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم، يعني يدعو له، إذا أتوا بصدقتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ودعاؤه مستجاب. فأتى أبي، يعني أبا أوفى، بصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى. هذا أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وأبو أوفى هو صاحب الصدقة، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لآل أبي أوفى وجعل أبا أوفى ناحية فلم يدعو له ولم يدخل هو في الدعوة؟ بل هو أول من تشمله الدعوة اللهم صل على آل أبي أوفى، لأنه هو صاحب الصدقة وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونظير هذا الاسم أهل البيت، يعني آل فلان مثل أهل البيت، فإن الرجل يدخل في أهل بيت كقول الملائكة رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير وابن سعد في الطبقات والحاكم في المستدرك، كلاهما، أعني ابن سعد والحاكم، من طريق ابن أبي فديك عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده، وقال الذهبي سنده ضعيف، وذلك لأن آل الرجل من يؤول إليه ونفسه ممن يؤول إليه وأهل بيته هم من يأهله وهو ممن يأهل أهل بيته. فإذا قيل أهل البيت أو أهل بيت فلان دخل فيهم، وإذا قيل آل فلان دخل معهم، فقد تبين أن الآية التي ظنوا أنها حجة لهم يعني بها النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية التي تمسكوا بها وقالوا إن القرآن لم ينص على دخوله وإدخاله النار ولا على أنه معذب في النار، بل إنه نطق باليقين وبالإيمان حال موته. فهذه هي الآية التي ظنوا أنها حجة لهم، هي حجة عليه في تعذيب فرعون مع سائر آل فرعون في البرزخ وفي يوم القيامة. ويتبين ذلك أن الخطاب في القصة كلها إخبار عن فرعون وقومه. قال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، إلى قوله تعالى قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، إلى قوله تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، إلى قوله وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إلى قوله تعالى قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، فأخبر عقب قوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب عن محاجتهم في النار، وقول الضعفاء للذين استكبروا وقول المستكبرين للضعفاء إنا كل فيها، ومعلوم أن فرعون هو رأس المستكبرين، قال الذين استكبروا إنا كل فيها، رأس هؤلاء المستكبرين هو فرعون. يقول الشيخ معلوم أن فرعون هو رأس المستكبرين وهو الذي استخف قومه فأطاعوه، ولم يستكبر أحد استكبار فرعون، فهو أحق بهذا النعت والحكم من جميع قومه. الموضع الثاني، الموضع الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الدلالة على كفر فرعون وعذابه في الآخرة، الموضع الثاني وهو حجة عليهم لا لهم، قوله تعالى: فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، إلى قوله تعالى: بئس الرفد المرفود، فأخبر أنه يقدم قومه ولم يقل يسقهم، وأنه أوردهم النار. ومعلوم أن المتقدم إذا أورد المتأخرين النار كان أول من يردها، وإلا لم يكن قادما بل كان سائقا. يوضح ذلك أنه قال: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، فعلم أنه هو وهم يردون النار، وأنهم جميعا ملعونون في الدنيا والآخرة. وما أخلق المحاج عن فرعون أن يكون بهذه المثابة، فإن المرأة مع من أحب فليكن مع فرعون وملئه ما دام يحب ذلك. والله هذا إنه لمن أعجب العجب أن تقام الأدلة على أن فرعون كافر وأنه في النار، وأن تبسط الحجج، وأن يوجد في الأمة ممن ينتمي إليها من يقول بأن فرعون من أولياء الله الصالحين. وما كنا نظن أننا سنصل إلى يوم يذكر فيه إبليس فيقال رضي الله عنه، ما كنا نظن ذلك. فسمعنا وتيقنا أن هنالك من يعبده لا يقول رضي الله عنه، بل من يعبده من دون الله رب العالمين من عبدة الشيطان الرجيم. فاللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، أسألك أن تثبتنا على الإيمان وعلى الإحسان، وأن تقبضنا على ذلك، وأن تحشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: وما أخلق وما أجدر المحاج عن فرعون أن يكون بهذه المثابة، فإن المرأة مع من أحب، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وأيضا فقد قال الله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا، يقول: هل آمن قوم فنفعهم إيمانهم إلا قوم يونس. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، إلى قوله تعالى: سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. فأخبر عن الأمم المكذبين للرسل أنهم آمنوا عند رؤية البأس، وأنه لم يكن ينفعهم إيمانهم حينئذ، وأن هذه سنة الله الخالية في عباده، يعني التي خلت في عباده. وهذا مطابق لما ذكره الله في قول فرعون: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فإن هذا الخطاب هو استفهام إنكار، أي الآن تؤمن وقد عصيت قبل، فأنكر أن يكون هذا الإيمان نافعا أو مقبولا. فمن قال إنه نافع مقبول فقد خالف نص القرآن وخالف سنة الله التي قد خلت في عباده. يبين ذلك أنه لو كان إيمانه حينئذ مقبولا لدفع عنه العذاب كما دفع عن قوم يونس، فإنهم لما قبل إيمانهم متعوا إلى حين، فإن الإغراق هو عذاب على كفره، فإذا لم يكن كافرا لم يستحق عذابه. وقوله بعد هذا: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، يوجب أن يعتبر من خلفه، ولو كان إنما مات مؤمنا لم يكن المؤمن مما يعتبر بإهلاكه وإغراقه. يعني لو كان قد مات مؤمنا فأي اعتبار يلحق بقلوبنا إذا نظرنا في حاله وعلمنا أنه قد مات مؤمنا موحدا؟ نقول إنما هذا مما قدره الله عليه فأخرجه من الغرق إلى الجنة لو كان مات مؤمنا. ولكن قال الله تبارك وتعالى: إنما جعلته ليعتبر به ويعتبر به من خلفه. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فهذا يوجب أن يعتبر من خلفه، ولو كان إنما مات مؤمنا لم يكن المؤمن مما يعتبر بإهلاكه وإغراقه. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره ابن مسعود بقتل أبي جهل قال: هذا فرعون هذه الأمة. وهذا أخرجه الإمام أحمد، وقال الهيثمي رواه أحمد مطولا، والبزار باختصار من رواية أبي عبيدة عن أبيه ولم يسمع منه، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في رأس الكفار المكذبين له برأس الكفار المكذبين لموسى، فقال: هذا فرعون هذه الأمة. أبو جهل رأس المكذبين الكفار للنبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم رأس المكذبين الكفار لموسى عليه السلام، فقال لما أخبره ابن مسعود بقتل أبي جهل: هذا فرعون هذه الأمة. فهذا يبين أنه هو الغاية في الكفر، فكيف يكون قد مات مؤمنا؟ ومعلوم أن من مات مؤمنا لا يجوز أن يوسم بالكفر ولا يوصف، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله. وفي مسند أحمد وإسحاق وصحيح أبي حاتم عن عوف بن مالك عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم في تارك الصلاة أنه يأتي مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وصححه الشيخ شاكر، وكذلك صححه الشيخ ناصر، أخرجه أيضا ابن حبان وصححه الشيخ ناصر رحمة الله عليه. فتارك الصلاة يأتي مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، فيأتي مع فرعون وهو مؤمن تقي نقي، فإذا لا حاجة لفعل الصلاة على هذا القياس. لماذا؟ لأن تارك الصلاة يأتي مع هذا الموحد، ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى أتى مع هذا الموحد، فأي ضلال هذا؟ أسأل الله أن يعصمنا من الزيغ والضلال. وها هنا سؤال سئله شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وسؤال طويل فيه أخلاط مما ذكر هؤلاء الاتحادية. فسئل الشيخ رحمه الله عن هذا الكلام، فهذا سؤال طويل، لو كان الأمر إلي لجعلت كل سؤال جزئي أمام إجابته، ولكن ينبغي علينا أن نحترم التصنيف وألا نعبث به، فنسوق السؤال وهو مطول جدا فيه من الكلام الكفري ما تقشعر منه الأبدان، ثم أتى بعد ذلك جواب الشيخ رحمه الله. سئل الشيخ الإمام الرباني شيخ الإسلام بحر العلوم إمام الآئمة ناصر السنة علامة الورى وارث الأنبياء أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية عن كلمات وجدت بخط من يوثق به ذكرها عنه جماعة من الناس فيهم من انتسب إلى الدين، فمن ذلك قال بعض السلف: إن الله لطف ذاته فسماها حقا وكثفها فسماها خلقا. هذا كفر على هذا النحو، لأنه لا تلطيف ولا تكثيف كما سيأتي في الجواب، فلا يخدعنك ما في هذا السؤال، وإنما سيق على هذا النحو لا للتدليس علي ولا عليك ولا على أحد من الخلق، ولكن معلوم أن من سبقك هو لك سلف. قال: فمن ذلك قال بعض السلف: إن الله لطف ذاته فسماها حقا وكثفها فسماها خلقا. وقال الشيخ نجم الدين بن إسرائيل: إن الله ظهر في الأشياء حقيقة واحتجب بها مجازا، فمن كان من أهل الحق والجمع شهدها مظاهر ومجاليا، ومن كان من أهل المجاز والفرق شهدها ستورا وحجبا. قال: وقال في قصيدة الله: لقد حق لي رفض الوجود وأهله، وقد علقت كفاي جمعا بموجدي. ثم بعد مدة غير البيت بقوله: لقد حق لي عشق الوجود وأهله، وكان لقد حق لي رفض الوجود، فقال بعد ذلك مغيرا البيت: لقد حق لي عشق الوجود وأهله. فسألته عن ذلك فقال: مقام البداية أن يرى الأكوان حجبا فيرفضها، ثم يراها مظاهر ومجاليا فيحق له العشق لها. وسيأتي في نقض كلام هذا الخبيث من كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه يقول: لقد حق لي رفض الوجود وأهله، وقد علقت كفاي جمعا بموجدي، لقد حق لي عشق الوجود وأهله. قال: إذن هو يعشق الكلاب والحمير والخنازير والبغال وكل شيء، فهذا هو الوجود كما سيأتي في نقضه رحمه الله. قال: فسألته عن ذلك فقال: مقام البداية أن يرى الأكوان حجبا فيرفضها، ثم يراها مظاهر ومجالي فيحق له العشق لها، كما قال بعضهم: أقبل أرضا سار فيها جمالها، فكيف بدار دار فيها جمالها. قال: وقال ابن عربي عقيب إنشاد بيتي أبي نواس، صرنا نستدل على التوحيد بكلام أبي نواس وأضرابه: رق الزجاج وراقت الخمر، وتشاكلا فتشابه الأمر، فكأنما خمر ولا قدح، وكأنما قدح ولا خمر. لبس صورة العالم، فظاهره خلقه وباطنه حقه. وحدة الوجود الاتحادية، الفساق الضلال. قال: وقال بعض السلف، أي سلف؟ سلفه: عين ما ترى ذات لا ترى، وذات لا ترى عين ما ترى، الله فقط والكثرة وهم. يقول بالاتحاد أيضا. قال الشيخ قطب الدين ابن 70: رب مالك وعبد هالك، وأنتم ذلك، الله فقط والكثرة وهم. وهذا أيضا من أقطاب القائلين بالحلول العام وبالوحدة المطلقة، ابن 70 هذا. وقال الشيخ محي الدين ابن عربي: يا صورة إنس سرها معنائي، ما خلقك للأمر ترى لولائي، شئناك فأنشأناك خلقا بشرا، لتشهدنا في أكمال الأشياء. وفيه، يعني في ذلك الكتاب المسؤول عنه الذي يسأل عنه شيخ الإسلام، طلب بعض أولاد المشايخ من والده الحج، فقال له أبوه الشيخ: يا بني طف ببيت ما فارقه الله طرفة عين. يطف حول أبيه. قال: وقيل عن رابعة العدوية إنها حجت فقالت: هذا الصنم المعبود في الأرض، والله ما ولده الله ولا خلا منه. وفيه للحلاج: سبحان من أظهر ناسوته سر سنا لاهوته الثاقب، ثم بدا مستترا ظاهرا في صورة الآكل والشارب. وقد جاء هذا الشطر الأول من البيت الثاني برواية أخرى: ثم بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب. قال: وله، يعني للحلاج المقتول على الزندقة: عقد الخلائق في الإله عقائدا، وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه. فاعتقد اعتقاد عابدي الشجر وعابدي الحجر وعابدي الشمس وعابدي النار، وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه. وله أيضا: بيني وبينك إني تزاحمني، فارفع بحقك إني من البين. الإنية سيأتي الكلام إن شاء الله. قال: وقال الشيخ شهاب الدين السهروردي الحلبي المقتول على الزندقة أيضا: وبهذه الإنية التي طلب الحلاج رفعها تصرفت الأغيار في دمه. ولذلك قال السلف، يقول قال السلف: الحلاج نصف رجل، وذلك أنه لم ترفع له الإنية بالمعنى فرفعت له صورة. وفيه لمحي الدين ابن عربي: والله ما هي إلا حيرة ظهرت، وبي حلفت وإن المقسم الله. لأنه يقول بوحدة الوجود كما يقول ابن الفارض، ويأتي بعض كلامه أيضا. وقال في ذلك الكتاب المسؤول عنه: المنقول عن عيسى عليه السلام، والصواب المكذوب على عيسى عليه السلام، أنه قال إن الله تبارك وتعالى اشتاق بأن يرى ذاته المقدسة، فخلق من نوره آدم عليه السلام وجعله كالمرآة ينظر إلى ذاته المقدسة فيها. وإني أنا ذلك النور وآدم المرآة. هذا كذب على عيسى كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. قال ابن الفارض في قصيدته نظم السلو: وشاهد إذا استجليت نفسك من ترى بغير مراء المرائي الصقيلة، بغير مراء. البيت مكتوب على الخطأ، وليس هو كذلك في ديوان ابن الفارض، فهو مكتوب على الخطأ. والذي في الديوان: وشاهد إذا استجليت ذاتك ما ترى بغير مراء في المراء الصقيلة، أغيرك فيها لاح أم أنت ناظر إليك بها عند انعكاس الأشعة. قال: وقال ابن إسرائيل: الأمر أمران، أمر بواسطة وأمر بغير واسطة. فالأمر الذي بالوسائط رده من شاء الله وقبله من شاء الله، والأمر الذي بغير واسطة لا يمكن رده، وهو قوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فقال له فقير: إن الله قال لآدم بلا واسطة لا تقرب الشجرة، فقرب منها وأكل. فقال: صدقت. وذلك أن آدم إنسان كامل، ولذلك قال شيخنا علي الحريري: آدم صفي الله تعالى، كان توحيده ظاهرا وباطنا، فكان قوله لآدم لا تقرب الشجرة ظاهرا، وكان أمره كل باطنا، يعني قال له ظاهرا لا تقرب الشجر وباطنا كل من الشجر، فأكل. فكذلك قوله تعالى من تخليط الحريري: وإبليس كان توحيده ظاهرا، فأمره بالسجود لآدم فرآه غيرا فلم يسجد، فغير الله عليه وقال: أخرج منه. وقال شخص لسيدي، هو يقول: يا سيدي حسن، يقول: يا سيدي حسن، يعني هو حسن ابن علي الحريري الضال السابق وأبو هذا الضال الصغير. قال له شخص: إذا كان الله يقول لنبيه ليس لك من الأمر شيء، إيش نكون نحن؟ فقال سيدي له: ليس الأمر كما تقول أو تظن. فقوله له: ليس لك من الأمر شيء، عين الإثبات للنبي صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وكذلك: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديه. وفي ذلك الكتاب أيضا المسؤول عنه لأوحد الدين الكرماني: ما غبت عن القلب ولا عن عيني، ما بينكم وبيننا من بيني. وقال غيره: لا تحسب بالصلاة والصوم تنال قربا ودنوا من جمال وجلال، فارق ظلم الطبع وكن متحدا بالله، وإلا كل دعواك محال. وغيره للحلاج أيضا: إذا بلغ الصب الكمال من الهوى وغاب عن المذكور في سطوة الذكر، يشاهد حقا حين يشهده الهوى بأن صلاة العارفين من الكفر. في هذا الكتاب المسؤول عنه وللشيخ نجم الدين بن إسرائيل: الكون يناديك ألا تسمعني، من ألف أشتاتي ومن فرقني، انظر لتراني منظرا معتبرا، ما في سوى وجود من أوجدني. وله أيضا لابن إسرائيل: ذرات وجود الكون للحق شهود، أن ليس لموجود سوى الحق وجود، والكون وإن تكثرت عدته منه وإلى علاه يبدو ويعود. وله أيضا ابن إسرائيل أيضا: بريت إليك من قولي وفعلي، ومن ذاتي براءة مستقيلي، وما أنا في طراز الكون شيء، لأني مثل ظل مستحيلي. وللفاجر التلمساني: أحن إليه وهو قلبي، وهل يرى سواي أخو وجد يحن لقلبه، ويحجب طرفي عنه إذ هو ناظري، وما بعده إلا لإفراط قربه. وقال بعض السلف أيضا، يقول بعض السلف مصر على أن يقول، قال بعض السلف: التوحيد لا لسان له، والألسنة كلها لسان، يعني المظاهر والمجالي. ومن ذلك أيضا: التوحيد لا يعرفه إلا الواحد، ولا تصح العبارة عن الواحد، وذلك أنه لا يعبر عنه إلا بغيره، ومن أثبت غيرا فلا توحيد له. قال: وسمعت الشيخ محمد ابن بشر النواوي يقول: ورد سيدنا الشيخ علي الحريري إلى جامع نوى، قال الشيخ محمد: فجئت إليه فقبلت الأرض بين يديه وجلست، فقال: يا بني، وقفت مع المحبة مدة فوجدتها غير المقصود، لأن المحبة لا تكون إلا من غير لغير، وغير ما ثم، يعني ليس هنالك غير. ثم وقفت مع التوحيد مدة فوجدته كذلك، لأن التوحيد لا يكون إلا من عبد لرب، ولو أنصف الناس ما رأوه عبدا ولا معبودا، ولو أنصف الناس ما رأوا عبدا ولا معبودا. وفيه سمعت من الشيخ نجم الدين بن إسرائيل مما أسر إلي أنه سمع من شيخنا الشيخ علي الحريري في العام الذي توفي فيه. الشيخ الحريري هذا كان من غلاة الاتحادية، ومن الذين يقولون كلاما لا يفهم ولا يعقل. انظر قوله في العام الذي توفي فيه وقد أسر به إلى ابن إسرائيل، قال: يا نجم، رأيت الهات الفوقانية فوق السماوات وحنكي تحت الأراضي، ونطق لساني بلفظة لو سمعت مني ما وصل إلى الأرض من دم قطرة. فلما كان بعد ذلك بمدة قال شخص في حضرة الشيخ حسن ابن علي الحريري: يا سيدي حسن، ما خلق الله أقل عقلا ممن ادعى أنه إله مثل فرعون ونمرود وأمثالهما. فقال: إن هذه المقالة لا يقولها إلا أجهل خلق الله أو أعرف خلق الله. فقلت له: صدقت، وذلك أنه قد سمعت جدك يقول رأيت كذا وكذا، فذكر ما ذكره الشيخ نجم الدين عن الشيخ. وفي ذلك الكتاب المسؤول عنه قال بعض السلف أيضا، يصر على قوله، قال بعض السلف: من كان عين الحجاب على نفسه فلا حجاب ولا محجوب. هذا ما وجد في ذلك الكتاب. فالمطلوب من السادة العلماء أن يبينوا هذه الأقوال، وهل هي حق أو باطل، وما يعرف به معناها، وما يبين أنها حق أو باطل، وهل الواجب إنكارها أو إقرارها أو التسليم لمن قالها، وهل لها وجه سائغ، هل لها وجه سائغ، وما الحكم في من اعتقد معناها، إما مع المعرفة بحقيقتها وإما مع التسليم المجمل لمن قالها. والمتكلمون بها، هل أرادوا معنى صحيحا يوافق العقل والنقل، وهل يمكن تأويل ما يشكل منها وحمله على ذلك المعنى، وهل الواجب بيان معناها وكشف مغزاها إذا كان هنالك أناس يؤمنون بها ولا يعرفون حقيقتها، كتلك العقيدة الاتحادية المنبثة في أوراد القوم. فهذا الجزء من السؤال ينطبق على ذلك الحال، إذا كان هنالك أناس يؤمنون بها ولا يعرفون حقيقتها، هل الواجب بيان معناها وكشف مغزاها، أم ينبغي السكوت عن ذلك وترك الناس يعظمونها ويؤمنون بها مع عدم العلم بمعناها، بينوا ذلك مأجورين. فأجاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الحمد لله رب العالمين. هذه الأقوال المذكورة تشتمل على أصلين باطلين مخالفين لدين الإسلام وكذلك لدين النصارى واليهود، مع مخالفتهما للمنقول والمعقول. أحدهما، أحد الأصلين الباطلين، الحلول والاتحاد، فهذا هو الأصل الأول، وهو أحد أصلين بنى هؤلاء عقيدتهم الباطلة عليها. فقال: أول هذين الأصلين الحلول والاتحاد، وما يقارب ذلك كالقول بوحدة الوجود، كالذين يقولون إن الوجود واحد، فالوجود الواجب للخالق هو الوجود الممكن للمخلوق، كما يقول ذلك أهل الوحدة كابن عربي وصاحبه القونوي وابن سبعين وابن الفارض صاحب القصيدة التائية نظم السلوك وعامر البصري السيواسي الذي له قصيدة تناظر قصيدة ابن الفارض، والتلمساني الذي شرح مواقف النفري وله شرح الأسماء الحسنى على طريقة هؤلاء الاتحادية، وسعيد الدين الكاساني الفرغاني الذي شرح قصيدة ابن الفارض، والششتري صاحب الأزجال الذي هو تلميذ ابن سبعين، وعبد الله الشيرازي البلباني، وابن أبي المنصور المتصوف المصري صاحب فك الأزرار عن أعناق الأسرار، وأمثال هؤلاء. ثم من هؤلاء من يفرق بين الوجود والثبوت كما يقوله ابن عربي، ويزعم أن الأعيان ثابتة في العدم، وهذا أحد أصلين له قد ذكرهما الشيخ وبين بطلانهما، يقول بإثبات أعيان في العدم، في العدم، وينفي عن الله تبارك وتعالى العلم والقدرة، ويجعله محتاجا إلى تلك الأعيان التي ثبتت في العدم، لأنه لا يمكن أن يبدع ولا أن يخلق سواها ولا غيرها. فهذا من أصلي ابن العربي، فأثبت أعيانا في العدم غنية عن الله في أنفسها، وجعل وجود الحق وجودها، وجعل الخالق مفتقرا إلى الأعيان في ظهور وجوده بها، وهي مفتقرة إليه في حصول وجودها الذي هو نفس وجود الحق. وقوله مركب من قول من قال المعدوم شيء، وقول من يقول وجود الخالق هو عين وجود المخلوق، ويقول فالوجود المخلوق هو الوجود الخالق، والوجود الخالق هو الوجود المخلوق، كما بسط ذلك في غير هذا الموضع. ومنهم من يفرق بين الإطلاق والتعيين كما يقول القونوي ونحوه، فيقولون إن الواجب هو الوجود المطلق لا بشرط، وهذا لا يوجد مطلقا إلا في الأذهان لا في الأعيان كما مر ذكر ذلك، فما هو كلي في الأذهان لا يكون في الأعيان إلا معينا. وإن قيل إن المطلق جزء من المعين، لزم أن يكون وجود الخالق جزءا من وجود المخلوق، والجزء لا يبدع الجميع ويخلقه، فلا يكون الخالق موجودا على أصله، على أصل هذا الضال. ومنهم من قال إن الباري هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق كما يقول ابن سينا وأتباعه، فقوله أشد فسادا، فإن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان، فقول هؤلاء بموافقة من هؤلاء الذين يلزمهم التعطيل شر من قول الذين يشبهون أهل الحلول والاتحاد. وآخرون يجعلون الوجود الواجب والوجود الممكن بمنزلة المادة والصورة. كل هذه المصطلحات مرت مستفاضا في بيانها فلا نعود إليها. هؤلاء الآخرون يجعلون الوجود الواجب والوجود الممكن بمنزلة المادة والصورة التي تقولها المتفلسفة أو شيئا قريبا من ذلك كما يقوله ابن سبعين وأمثاله. وهؤلاء أقوالهم فيها تناقض وفساد، وهي لا تخرج عن وحدة الوجود والحلول أو الاتحاد، وهم يقولون بالحلول المطلق والوحدة المطلقة والاتحاد المطلق، بخلاف من يقول بالحلول المعين أو الاتحاد المعين كالنصارى والغالية من الشيعة الذين يقولون بإلهية علي أو الحاكم أو الحلاج أو يونس أو غير هؤلاء ممن ادعيت فيهم الإلهية. فإن هؤلاء قد يقولون بالحلول المقيد الخاص، وأولئك يقولون بالإطلاق والتعميم في كل شيء بالحلول العام والاتحاد العام. ولهذا يقولون إن النصارى إنما كان خطأهم في التخصيص، وكذلك يقولون في المشركين عباد الأصنام إنما كان خطأهم لأنهم اقتصروا على بعض المظاهر دون بعض، وهم يجوزون الشرك وعبادة الأصنام مطلقة على وجه الإطلاق والعموم. يعني يرون أن الكفار في مكة كانوا مخطئين لأنهم اقتصروا على هبل وعلى منات واللات والعزة، ولو أنهم عبدوا كل شيء ما اعترض عليهم بحرف ولا شيء. فيقولون هؤلاء إنما كان خطأهم في التخصيص. ولا ريب أن في قول هؤلاء من الكفر والضلال ما هو أعظم من كفر اليهود والنصارى بلا خلاف، ومع ذلك فهؤلاء يقال عن الواحد منهم هذا سلطان العاشقين، سلطان العاشقين، وهذا هو الكبريت الأحمر، وهذا هو الولي الأكمل والإنسان الكامل، إلى غير ذلك من الألقاب التي يضلون بها خلق الله. وهذا المذهب انظر حتى تعرف يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن زمانه هو: وهذا المذهب، يعني مذهب وحدة الوجود، مذهب الاتحادية، قائلين بالحلول والاتحاد، هذا المذهب شائع في كثير من المتأخرين، شائع في كثير من المتأخرين في زمانه، فكيف بزماننا؟ وكان طوائف من الجهمية يقولون به، وكلام ابن عربي في فصوص الحكم وغيره، وكلام ابن سبعين وصاحبه الششتري، وقصيدة ابن الفارض نظم السلوك، وقصيدة عامر البصري، وكلام العفيفي أو الفاجر التلمساني، وعبد الله البلباني، والصدر القونوي، وكثير من شعر ابن إسرائيل، وما ينقل من ذلك عن شيخه الحريري، وكذلك نحو منه يوجد في كلام كثير من الناس غير هؤلاء، هو مبني على هذا المذهب، مذهب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. هذا كثير منتشر ولكن قومي لا يعلمون. وكثير من أهل السلوك، يقول الشيخ، الذين لا يعتقدون هذا المذهب يسمعون شعر ابن الفارض وغيره فلا يعرفون أن مقصوده هذا المذهب. إن هذا الباب وقع فيه من الاشتباه والضلال ما حير كثيرا من الرجال، وقع فيه من الاشتباه والضلال ما حير كثيرا من الرجال. وتجد الآن كثيرا من الدعاة يحفظ الكثير من أبيات ابن الفارض ويرددها في المحافل ويدعو إلى الله تبارك وتعالى به، ويهدر بها لسانه فوق المنبر وعلى كرسي الدرس وفي الحلقات، وهو لا يدري خبيئة ذلك الرجل ولا معتقده. أصل ضلال هؤلاء الاتحادية الذين يقولون بوحدة الوجود والحلول والاتحاد، أصل ضلالهم أنهم لم يعرفوا مباينة الله لمخلوقات، لم يعرفوا مباينة الله لمخلوقات وعلوه عليها، وعلموا أنه موجود فظنوا أن وجوده لا يخرج عن وجودها، أي عن وجود المخلوقات، بمنزلة من رأى شعاع الشمس فظن أنه الشمس نفسها، فظن أنه الشمس نفسها. ولما ظهرت الجهمية المنكرة لمباينة الله وعلوه على خلقه، افترق الناس في هذا الباب على أربعة أقوال. السلف والأئمة يقولون إن الله فوق سماواته، هذه عقيدة أهل السنة. يقول أهل السنة والسلف والأئمة إن الله فوق سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وكما علم المباينة والعلو بالمعقول الصريح والمنقول الصحيح، والمعقول الصريح موافق للمنقول الصحيح، وكما فطر الله على ذلك خلقه من إقرارهم به وقصدهم إياه سبحانه وتعالى. فأنت إذا دعوت توجه قلبك إلى جهة العلو، وأنت في حال السجود تقول سبحان ربي الأعلى، ويتوجه قلبك إلى جهة العلو، وهي الضرورية التي ألزم بها الهمداني الجويني وهو على المنبر يتكلم على مسألة الاستواء، وأنه تبارك وتعالى كان ولا عرش وهو على ما عليه كان، فقال دعنا الآن من العرش وغيره، ولكن أخبرني بربك عن تلك الضرورة التي يجدها المخلوق في نفسه بتوجهه جهة العلو عند دعاء ربه وعند عبادته، خبرني عن هذه الضرورة من أين ولماذا. فوضع يده على رأسي وقال حيرني الهمداني ونزل، أن الله تبارك وتعالى جعل هذه الضرورة في الكائن المخلوق. فهذا اعتقاد السلف، بائن من خلقه شرحها هو فيما مضى، وأظنها كانت في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. فقال رحمه الله بائن من خلقه، يعني ليس شيء من خلقه بداخل فيه ولا هو بداخل في شيء من خلقه، فهذا معنى بائن من خلقه، مستو على عرشه، بائن من خلقه، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وعلم بالمعقول الصريح الموافق للمنقول الصحيح، بل وكما فطر الله تبارك وتعالى على ذلك خلقه من إقرارهم به وقصدهم إياه سبحانه وتعالى. والقول الثاني من الأقوال التي افترق الناس عليها في مباينة الله وعلوه على خلقه هو قول معطلة الجهمية ونفاتهم، وهم الذين يقولون لا هو داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين له ولا محايث له، فينفون الوصفين المتقابلين اللذين لا يخلو موجود من أحدهما، كما يقول ذلك أكثر المعتزلة ومن وافقهم من غيره. القول الثالث قول حلولية الجهمية الذين يقولون إنه بذاته في كل مكان، كما يقول ذلك النجارية أتباع حسين النجار الهالك في حدود سنة 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل الكتابة والتصنيف في الفرق وفي الملل والنحل يطلقون على النجارية الحسينية أتباع حسين النجار. يقول ذلك النجارية وغيرهم من الجهمية وهؤلاء القائلون بالحلول والاتحاد من جنس هؤلاء، فإن الحلول أغلب على عباد الجهمية وصوفيتهم وعامتهم، والنفي والتعطيل أغلب على نظارهم ومتكلميهم، كما قيل متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئا ومتصوفة الجهمية يعبدون كل شيء، لأن المتكلمة الجهمية يقولون لا هو داخل العالم ولا خارجه، ولا هو مباين للعالم ولا محايث له، فيجعلونه عدما يعبدون عدم. هؤلاء هم متكلمة الجهمية، وأما متصوفة الجهمية فيجعلونه في كل شيء فيعبدون كل شيء، وذلك لأن العبادة تتضمن الطلب والقصد والإرادة والمحبة، وهذا لا يتعلق بمعدوم، فإن القلب يطلب موجودا، فإذا لم يطلب ما فوق العالم طلب ما هو فيه، وهم لم يثبتوا له علوا ولا استواء على عرشه، وإنما جعلوه في كل شيء. وأما الكلام والعلم والنظر فيتعلق بموجود ومعدوم، فإذا كان أهل الكلام والنظر يصفون الرب بصفات السلب والنفي التي لا يوصف بها إلا المعدوم، لم يكن مجرد العلم والكلام ينافي عدم المعبود المذكور، بخلاف القصد والإرادة والعبادة فإنه ينافي عدم المعبود، يعلل لماذا تجد متكلمة الجهمية يعبدون عدم، لأنهم يأتون بصفات السلب والنفي فيصفون بها الرب تبارك وتعالى، فلا يجعلون له وجودا أصلا فيعبدون عدما. العابد سوى المتكلم الناظر، هؤلاء المتكلمة ينظرون بعقولهم ويتأملون في الوجود وفي عدم الوجود ويثبتون بالأدلة النظرية العقلية فيصلون إلى هذا الذي مر من نفي وجوده، لأنهم يصفونه بصفات السلب والنفي التي لا يوصف بها إلا المعبود. وأما العابد فلا بد من شيء يعبده يتوجه إليه بعبادته، فتجد صوفية الجهمية يعبدون كل شيء لأنه لا بد لهم من شيء يعبدونه فيجعلونه حالا في كل شيء، ولهذا تجد الواحد من هؤلاء عند نظره وبحثه يميل إلى النفي، وعند عبادته وتصوفه يميل إلى الحلو، وإذا قيل له هذا ينافي ذلك قال هذا مقتضى عقلي ونظري وذاك مقتضى ذوقي ومعرفتي. ومعلوم أن الذوق والوجد إن لم يكن موافقا للعقل والنظر وإلا لزم فسادهما أو فساد أحدهما. والقول الرابع من الأقوال التي انقسمت عليها وافترقت بسببها الناس في مباينة الله تبارك وتعالى وعلوه على خلقه هو قول من يقول إن الله بذاته فوق العالم وهو بذاته في كل مكان، وهذا قول طوائف من أهل الكلام والتصوف كأبي معاذ وأمثاله، وقد ذكر الأشعري في المقالات مقالات الإسلاميين هذا عن طوائف، ويوجد في كلام السالمية كأبي طالب المكي صاحب قوت القلوب الذي نسج الغزالي أبو حامد على منواله وأخذ منه في الإحياء، كأبي طالب المكي وأتباعه كأبي الحكم ابن برجان وأمثاله ما يشير إلى نحو من هذا، كما يوجد في كلامهم ما يناقض هذا. وفي الجملة فالقول بالحلول أو ما يناسبه وقع فيه كثير من متأخري الصوفية، ولهذا كان أئمة القوم يحذرون منه، كما في قول الجنيد لما سئل عن التوحيد فقال: التوحيد إفراد الحدوث عن القدم، التوحيد إفراد الحدوث عن القدم، فبين أن التوحيد أن يميز بين القديم والمحدث، بين الواجب والممكن، بين الأول الذي لا بداية له، ومن كان عدما فأوجده الله تبارك وتعالى. يقول: التوحيد هو هذا إفراد الحدوث عن القدم، فبين أن التوحيد أن يميز بين القديم والمحدث. أنكر ذلك عليه من؟ ابن عربي، فأنكر على الجنيد صاحب الفصوص، أنكر على الجنيد، الجنيد يقال له سيد الطائفة، فادعى ابن عربي صاحب الفصوص أن الجنيد وأمثاله ماتوا وما عرفوا التوحيد. قال: يا مسكين، هذا كلام تقوله؟ تقول لابد من التفرقة بين الحدوث والقدم وبين القديم والمحدث، يا مسكين مت على غير التوحيد. يقول ذلك للجنيد، يقول: هؤلاء الجنيد وأمثاله ماتوا وما عرفوا التوحيد لما أثبتوا الفرق بين الرب والعبد، بناء على دعواه أن التوحيد ليس فيه فرق بين الرب والعبد. وزعم ابن عربي أنه لا يميز بين القديم والمحدث إلا من ليس بقديم ولا محدث، وهذا جهل، فإن المعرفة بأن هذا ليس ذاك والتمييز بين هذا وذاك لا يفتقر إلى أن يكون العارف المميز بين الشيئين ليس هو أحد الشيئين، بل الإنسان يعلم أنه ليس هو ذلك الإنسان الآخر. أنت تعلم ذلك، أنت تعلم أنك لست أنت أنا، وأنا أعلم أنك لست أنا كذلك، وأحدنا داخل في هذه المسألة. هو يقول: لا، لا يكون. الإنسان يعلم، شيخ الإسلام يرد عليه يقول: الإنسان يعلم أنه ليس هو ذلك الإنسان الآخر مع أنه أحدهم، فكيف لا يعلم أنه غير ربه إن كان هو أحدهما، يعني خالق ومخلوق. أنت تعلم أنك لست أنت الخالق، أنت أحد هذين الخالق والمخلوق، من تكون؟ تقول: أنا المخلوق. يقول: لا، لا يمكن أن يعلم ولا أن يميز بين القديم والمحدث إلا من ليس بقديم ولا محدث، تخليط في تخليط كما ترى. فهذا هو الأصل الأول عند هؤلاء، الأصل الأول الذي بنوا عليه هذا الكلام الفاسد وتلك الأقوال المذكورة تعود إليه. هذا الأصل الأول هو الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، فحذاري أن تتسلل إلى قلبك أو تحيط بعقلك فإنها مهلكة. والأصل الثاني من الأصلين الباطلين اللذين اشتملت عليهما تلك الأقوال المذكورة في السؤال الذي مر سرده، ذلك السؤال الطويل، الأصل الثاني الاحتجاج بالقدر على المعاصي وعلى ترك المأمور وفعل المحظور، فإن القدر يجب الإيمان به، ولا يجوز الاحتجاج به على مخالفة أمر الله ونهيه ووعده ووعيده. يعني أنت تحتج بالقدر عند المصائب ولا تفزع إليه معللا عند المعائب، يعني لا يحتج بالقدر عند المعصية يقول: ماذا أصنع، قدر قدر علي، ماذا أصنع، مكتوب على الجبين، والمكتوب على الجبين لا بد أن تراه العين، فماذا أصنع؟ فيحتج بالقدر على المعصية، هذا خطأ. وإنما تأتي المصيبة يقول: إن الله تبارك وتعالى برأها وكانت عنده في كتاب، والله تبارك وتعالى قدرها، ويحتاج منا الصبر الجميل، فحينئذ يحتج بالقدر عند المصائب لا عند المعائب، لا عند المعاصي والآثام والذنوب. الاحتجاج بالقدر على المعاصي هذا أصل من الأصلين. كلام هؤلاء الذين مر ذكر كلامهم في السؤال الطويل الذي يجيب عنه الشيخ رحمة الله عليه مبني على أصلين: الأصل الأول القول بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود، وذلك الخلط. والأصل الثاني الاحتجاج بالقدر على المعاصي وعلى ترك المأمور وفعل المحظور، فإن القدر يجب الإيمان به ولا يجوز الاحتجاج به على مخالفة أمر الله ونهيه ووعده ووعيده. والناس الذين ضلوا في القدر على ثلاثة أصناف: قوم آمنوا بالأمر والنهي والوعد والوعيد وكذبوا بالقدر وزعموا أن من الحوادث ما لا يخلقه الله كالمعتزلة ونحوه، وقوم آمنوا بالقضاء والقدر ووافقوا أهل السنة والجماعة لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه، لكن عارضوا هذا بالأمر والنهي وسموا هذا حقيقة وجعلوا ذلك معارضا للشريعة، فقالوا ظاهر وباطن وحقيقة وشريعة إلى غير ذلك مما تروه. وأما هؤلاء الذين آمنوا بالقضاء والقدر ووافقوا أهل السنة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أنه خالق كل شيء وربه ومليكه، لكن عارضوا هذا بالأمر والنهي وسموا هذا حقيقة وجعلوا ذلك معارضا للشريعة، فيهم من يقول إن مشاهدة القدر تنفي الملامة والعقاب وأن العارف يستوي عنده هذا وهذا، وهم في ذلك متناقضون مخالفون للشرع والعقل والذوق والوجد، فإنهم لا يسوون بين من أحسن إليهم وبين من ظلمه، ولا يسوون بين العالم والجهل، هذا من تناقضهم. يعني لو أن واحدا من هؤلاء وقع تحت أيدينا لأرجعناه بفضل الله تبارك وتعالى إلى الحق قولا واحدا. لماذا؟ لأننا لو قمنا فتدافعنا على قفاه صفعا واحتججنا بالقدر وأن ذلك مما قدره الله علينا وعليه، وليس له أن ينكر ذلك ولا أن يبغضنا في ذات نفسه، فهو بين أمرين: إما أن يستحلي ذلك الصفع على القفا ويعطينا قفاه، وإما أن يرد ذلك علينا وأن يعادينا وأن يبغضنا لا في الله لأنه لا يؤمن بالله، وحينئذ نقول لا أنت تناقضت، هذا قدر قدر عليك فلماذا تفزع؟ فهم متناقضون لأنهم لا يسوون بين من أحسن إليهم وبين من ظلمه، ولا يسوون بين العالم والجاه والقادر والعاجز ولا الطيب ولا الخبيث ولا بين العادل والظالم، بل يفرقون بينهم، ويفرقون أيضا بموجب أهوائهم وأغراضهم لا بموجب الأمر والنهي، ولا يقفون لا مع القدر ولا مع الأمر، بل كما قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب يوافق هواك تمذهبت به؟ أي شيء؟ يعني هو عند الطاعة لا يطيع، يقال له لما لم تطع ربك؟ يقول: كتب الله رب العالمين علي ألا أطيع، فأنا في طاعة رب، إذ لا أطيعه أنا طائع له، هذا قدر. فإذا ارتكب المعصية فحينئذ يلام على ذلك، يقول: إنما جبرت عليها إجبار، فلما لم تجبر على الطاعة؟ فهو عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، وأي مذهب وافق هواه تمذهب به، ولا يوجد أحد يحتج بالقدر في ترك الواجب وفعل المحرم إلا وهو متناقض، لا يجعله حجة في مخالفة هواه، بل يعادي من آذاه وإن كان محق، ويحب من وافقه على غرضه وإن كان عدوا لله، فيكون حبه وبغضه وموالاته ومعاداته بحسب هواه وغرضه وذوق نفسه ووجده، لا بحسب أمر الله ونهيه ومحبته وبغضه وولايته وعداوته، إذ لا يمكنه أن يجعل القدر حجة لكل أحد، فإن هذا مستلزم للفساد الذي لا صلاح معه والشر الذي لا خير فيه، إذ لو جاز أن يحتج كل أحد بالقدر لما عوقب معتد، ولا اقتص من ظالم باغ، ولا أخذ لمظلوم حقه من ظالمه، ولا فعل كل أحد ما يشتهيه من غير معارض يعارضه فيه، وهذا فيه من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد. ما من قائل بالقدر إلا وهو متناقض، فمن المعلوم بالضرورة أن الأفعال تنقسم إلى ما ينفع العباد وإلى ما يضرهم، والله قد بعث رسوله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤمنين بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فمن لم يتبع شرع الله ودينه تبع ضده من الأهواء والبدع، وكان احتجاجه بالقدر من الجدل الباطل ليضحض به الحق لا من باب الاعتماد عليه، ولازمه أن يجعل كل من جرت عليه المقادير من أهل المعاذير. إذا وجد رجلا يفسق بأهله فعليه ألا يؤاخذه، لأنه يقال له حينئذ ناقضت أصلك، تبعت ابن عباس وتركت السنة. وإن قال أنا أعذر بالقدر من شهده وعلم أن الله خالق فعله ومحركه، لا من غاب عن هذا الشهود أو كان من أهل الجحود، قيل له فيقال لك وشهود هذا وجحود هذا من القدر، فالقدر متناول لشهود هذا وجحود هذا، فإن كان هذا موجبا للفرق مع شمول القدر لهما فقد جعلت بعض الناس محمودا وبعضهم مذموما مع شمول القدر له، فهذا وهذا ممن شمله القدر، فلماذا يعد هذا من المحمودين وهذا من المذمومين؟ وهذا رجوع إلى الفرق واعتصام بالأمر والنهي، وحينئذ فقد ناقضت أصلك وتناقضت فيه، وهذا لازم لكل من دخل معك فيه. ثم مع فساد هذا الأصل وتناقضه فهو قول باطل وبدعة مضلة، فمن جعل الإيمان بالقدر وشهوده عذرا في ترك الواجبات وفعل المحظورات، بل الإيمان بالقدر نفسه حسنة من الحسنات، وهذه لا تنهض بدفع جميع السيئات، فلو أشرك مشرك بالله وكذب رسوله ناظرا إلى أن ذلك مقدر عليه لم يكن ذلك غافرا لتكذيبه ولا مانعا من تعذيبه، فإن الله لا يغفر أن يشرك به سواء كان المشرك مقرا بالقدر وناظرا إليه أو مكذبا به أو غافلا عنه. فقد قال إبليس بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، فأصر واحتج بالقدر، فكان ذلك زيادة في كفره وسببا لمزيد عذابه. وأما آدم عليه السلام فإنه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، فمن استغفر وتاب كان آدميا سعيدا، ومن أصر واحتج بالقدر كان إبليسيا شقيا. وقد قال تعالى لإبليس لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وهذا الموضع ضل فيه كثير من الخائضين في الحقائق، فإنهم يسلكون أنواعا من الحقائق التي يجدونها من الوجد ويذوقونها من الذوق، ويحتجون بالقدر فيما خالفوا فيه الأمر، فيضاهئون المشركين الذين كانوا يبتدعون دينا لم يشرعه الله ويحتجون بالقدر على مخالفة أمر الله. فهذا هو الصنف الثاني، أن الذين ضلوا في القدر على ثلاثة أصناف: قوم آمنوا بالأمر والنهي والوعد والوعيد وكذبوا بالقدر، وقوم آمنوا بالقضاء والقدر ووافقوا أهل السنة والجماعة ولكن عارضوا هذا بالأمر والنهي وسموا حقيقة وشريعة، وأما الصنف الثالث من الضالين في القدر من خاصم الرب في جمعه بين القضاء والقدر والأمر والنهي كما يذكرون ذلك على لسان إبليس، وهؤلاء خصماء الله وأعداء، هؤلاء هم الذين ضلوا في القدر. وأما أهل الإيمان فيؤمنون بالقضاء والقدر والأمر والنهي ويفعلون المأمور ويتركون المحظور ويصبرون على المقدور، كما قال تعالى إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فالتقوى تتناول فعل المأمور وترك المحظور، إنه من يتق ويصبر، فالتقوى فعل المأمور وترك المحظور، ويصبر الصبر يتضمن الصبر على المقدور. وهؤلاء إذا أصابتهم مصيبة في الأرض أو في أنفسهم علموا أن ذلك في كتاب، وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، فسلموا الأمر لله وصبروا على ما ابتلاهم به. وأما إذا جاء أمر الله هذا فيما قدر عليهم من المصائب التي ينزلها الله تبارك وتعالى عليهم ابتلاء، فحينئذ يعلمون أن ذلك في كتاب، وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم وأن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، فيسلمون الأمر لله مع الصبر الجميل. وأما إذا جاء أمر الله فإنهم يسارعون في الخيرات ويسابقون إلى الطاعات ويدعون ربهم رغبا ورهبا، ولا يحتجون حينئذ بالقدر، فلا يطيعون ويعصون ويقولون ذلك مقدر عليهم وذلك في كتاب، فلا يحتجون بالقدر عند المعاصي والمعائب وإنما عند الابتلاء والمصائب. يسارعون في الخيرات إذا جاء أمر الله ويسابقون إلى الطاعات ويدعون ربهم رغبا ورهبا ويجتنبون محارمه ويحفظون حدوده ويستغفرون الله ويتوبون إليه من تقصيرهم فيما أمر وتعديهم لحدوده، علما منهم بأن التوبة فرض على العباد دائما واقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم، حيث يقول كما في صحيح مسلم من حديث الأغر المزني: أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة، وفي رواية: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، وفي رواية: أكثر من 70 مرة. أخرجها البخاري في صحيح. وآخر سورة نزلت: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تواب. هذان هما الأصلان وعليهما ينبني جواب ما في هذا السؤال من الكلمات، ويعرف ما دخل في هذه الأمور من الضلالات. فبين شيخ الإسلام هذه المقدمة بين يدي الإجابة رحمة الله عليه، ووضح الأصلين اللذين عليهما بنيت تلك الأقوال المذكورة في السؤال من أولئك الذين يقولون بالحلول والاتحاد وبوحدة الوجود، وهذا هو الأصل الأول الذي بنيت عليه تلك الأقوال وتلك العقائد الفاسدة الردية. ثم مسألة القدر والاحتجاج بالقدر على المعاصي وعلى ترك المأمور وفعل المحظور، وبين على كم فرقة اختلف الناس في مسألة الإيمان بالقدر، وكيف أن أهل الضلال كانوا 3 أصناف، وبين ما عليه أهل السنة في الإيمان بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما هو في حديث جبريل كما هو معلوم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصحح لنا عقائدنا، اللهم صحح لنا عقيدتنا، ومن علينا بالتوحيد الخالص النقي يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك، ونعوذ بك من الرياء، ونعوذ بك من النفاق، ونعوذ بك من السمعة، ونسألك إيمانا خالصا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.